سيدنا محمد المصطفى الأمين،
اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، باسمكم جميعا يطيب لنا في هذه الدقائق المعدودة أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الوالد محمد عفور، والذي قد جاء إلينا مشاركا في هذه الدورة العلمية، دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ الرابعة، والذي سيقوم في شرح أو في تفسير جزء عامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود شيخنا وأن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يشكر سعيه، كما نهيب جميع الإخوة الحاضرين معنا في هذا المسجد ومن يتابعون عن بعد أن يستفيدوا من مثل هذه الدروس وهذه اللقاءات الطيبة لهؤلاء المشايخ الذين جاءوا من أماكن بعيدة لكي يفيدوا طلاب العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود ونترك المجال لشيخنا كي نسمع منه هذا التفسير القيم وهذه الفوائد العلمية. هذا والله أعلم، وأحكام صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحييكم أيها الأحبة طلاب العلم ذكورًا وإناثًا، الحاضرين والغائبين، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا الجامع المبارك، جامع خليل ابن سبعان وسارة سنبل رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار، الدورة المباركة، دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في عامها الرابع، والتي نسق لنا مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض في هذه الدورة المباركة المشاركة معكم وبينكم في تفسير جزء عام. ولا شك أن أعظم كلام ينظر فيه ويتلى ويتدبر هو كلام رب العالمين الذي لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فإن وفقت فيه لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فذلك فضل الله جل وعلا وإن جانبت الصواب فذاك مني ومن الشيطان، وأستغفر الله. قال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الله لهن سبيلا. جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. قال ابن كثير رحمه الله: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتمه بالحمد فقال: ما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: علم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن بألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامها على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بما فيه، وأن نعتقد فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فعلينا أن نجتهد أيها الأحبة في فهم كتاب ربنا لأنه عبادة، فالنظر فيه وتدبره وتعلم معانيه زيادة على تلاوته وحفظه. فعلى المؤمن أن يجتهد في ذلك، فهو خير ما بذل فيه الوقت وخير ما عبد الله به، وهو الفقه الأعظم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحققه قبل كل فن. فنسأل الله التوفيق لذلك. حد يقرأ لنا؟ تفضل. نعم. عندك تفسير؟ عندك تفسير السعدي؟ إذا كان موجود جيبه. اقرأ له. تيسير الكريم، تيسير الكريم الرحمن في فهم كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هذا يعني جمع بين الماضي والحاضر، فهو يختصر المعنى بعبارة سهلة وبأسلوب شيق وباختصار. فلو تيسر للإنسان أن يتلو القرآن مع النظر فيه فهذا خير على خير. اقرأ فتحة أم الكتاب.
إنه عليم بالعلم يعلم به كل شيء.
هذا تفسير للبسملة التي بدأ بها رحمه الله تعالى، والكلام فيها مختلف فيه، هل هي من الفاتحة أو لا، ومعناها بسم الله أقرأ، لأن الجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر بعده، فيقول الذي يأتي بالبسملة بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، إلى غير ذلك من الأفعال التي تقدر بعد هذا. ثم جاء بلفظ الجلال الذي هو أعرف المعارف، وإليه تعود الأسماء والصفات، ثم جاء باسمين عظيمين يتضمنان صفتين من صفات الرحمن، وهو الرحمن الرحيم، فالرحمن صفة عامة تعم البر والفاجر، والرحيم صفة خاصة اختص الله بها عباده المؤمنين، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بدأ بتفسير الفاتحة التي هي أم القرآن، لأنها تضمنت معاني القرآن، ففيها الإلهيات، وفيها الأسماء والصفات، فيها توحيد الربوبية، فيها الثواب والعقاب، الجزاء يوم الحساب، فيها أعمال العباد، فهي متضمنة لما اشتمل عليه القرآن من الأوامر والنواهي ومن الرسالات السماوية. والثواب المترتب على ذلك، ولهذا جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الصلاة التي هي أشرف العبادات بعد توحيد الله جل وعلا، فلا تصح صلاة فرضا أو نفلا إلا بقراءة الفاتحة سرا وجهرا. ولهذا افتتح بها القرآن الكريم، وهي أعظم سورة في القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم.
الحمد لله والسلام على الله بصفاته الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، سلام الحمد لله المبين إلى الوجود. رب العالمين أقربه وتربي جميع العالمين، وهو من سوى الله، وهو من سوى الله بخلقه له وإحسانه له من آلات وإنعامه عليه بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن له
كلمة رب هذه تطلق ويراد بها شيء خاص كرب البيت أو رب الأسرة أو رب المال، فإذا دخل عليها أن التي للعهد في الذهن فلا تكون إلا لله جل وعلا، فإذا قيل الرب فهو الله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى العالمين فهذا آكدوا بأنه لا يكون هذا إلا لله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى رب العالمين، برهم وفاجرهم، ومربيهم بالنعم ومغذيهم بها، وخالقهم من العدم ومنشئهم من العدم، ومتفضل عليهم بالنعم، وكذلك مربي أولياءه بما أنزل عليهم عن طريق الرسل من الكتب المنزلة من الأوامر والنواهي، وألهمهم رشدهم، فهو يربيهم بما يلهمه لهم من الهداية الخاصة، هداية الإلهام والتوفيق. فكلمة رب هذه عامة وخاصة. نعم. وكذلك يعني مالك يوم الدين أيضا بمعنى الربوبية، فهو المالك المتصرف سبحانه وتعالى للدنيا في الدنيا والآخرة، والمالك لما فيهما، لكن يظهر ملكه يوم القيامة، إذ لا ملك لله لأحد في ذلك اليوم إلا لله، كما جاء في قوله جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول يجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار. فالملك أيضا من صفات الربوبية التي تدل على أنه المالك المتصرف في شؤون العباد في العاجلة والآجلة. نعم. يعني إذا كان الملك لله جل وعلا في هذا اليوم، فلا ينفع أحد أحد إلا بإذنه جل وعلا، يقبل الشفاعة في من تقبل فيه الشفاعة وهم أهل التوحيد، فلا ينفع والد ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، غيرهم من باب أولى. فيكون الملك لله جل وعلا الذي يفصل بين العباد في ذلك اليوم، فلا ينفع العبد إلا ما قدم من خير. نعم. الأمر الذي يحتم على الإنسان أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يستدرك قبل أن يبغته الأجل، فيعمل عملا ينجيه ويستفيد منه قبل أن يعض أصابع الندم فيموت على غفلة أو يموت على كفره أو نفاقه، والعياذ بالله. نعم. Thank you. نعم، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم الفعل على المفعول يدل على الاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا أيضا فيه بيان لمن يرى بأن العبادة تجوز لغير الله، فإذا كان هذا هو الحال فيعلم بأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، فهو المعبود بحق وغيره لا تجوز عبادته، لا تجوز عبادته. فالعبادة لغير الله جل وعلا عبادة بغير حق وإن وجدت، لكن العبادة بالحق هي لله جل وعلا والاستعانة به. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن أجلها وأفضلها الدعاء، فهو العبادة. ولهذا يغلط كثير من المشركين إذا دعوا غير الله جل وعلا يظنون بأنهم لم يشركوا به، زاعمين أن العبادة محصورة في الركوع والسجود، وجهلوا أن الدعاء الذي دعوه لغير الله جل وعلا هو العبادة. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد عبد غير الله جل وعلا. فالعبادة، فالدعاء من العبادة بل هو العبادة، وكذلك الاستعانة، فالاستعانة والاستعادة وكل طاعة لا يجوز أن تجعل لغير الله جل وعلا. ولهذا إذا اعترف الإنسان بهذين الأمرين فقد قوم نفسه بما يجب لله جل وعلا بأخص العبادات، وهي الدعاء والاستغاثة التي هي من الاستعانة أو الاستعاذة. نعم. قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون لله ولغيره من الرسل والدعاء، وهداية إلهام وتوفيق، وهذه خاصة بالله جل وعلا. فهذه الهداية المطلوبة من الله هي هداية الإلهام والتوفيق، وهي التي منعها الله سبحانه وتعالى نبيه عندما أراد من عمه أبي طالب أن يسلم، فلم يسبق له في علم الله أنه سيسلم، فمات على شركه. فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق الهداية في قلب من تحب، ولكن الذي يخلق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن الهداية تأتي بطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولهذا شرع للمصلي أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى، ليس من أحد غيره. فيقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم. المراد بالصراط في الدنيا هو الصراط العملي، استقامة على الكتاب والسنة وما فيهما من الأوامر والنواهي، وامتثال أمر الله واجتناب نهي، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره، امتثال أمره والانتهاء عما نهى عنه، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الصراط العملي الذي من ثبت عليه وفق للصراط الأخروي المعنوي، الذي الصراط الحسي الذي يسير عليه الناس يوم القيامة، ينصب الصراط على متن جهنم فيمضي عليه الخلائق على قدر أعماله. فقد أمرنا بسؤال الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط العملي الذي هو الإسلام والقرآن والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك حتى الممات. هذا هو الصراط الذي أمرنا بطلب الهداية إليه والثبات عليه. ثم ذكر الاستثناء غير الصراط المستقيم، وهو صراط الضالين المغضوب عليهم الضالين، يعني طرق اليهود والنصارى، فهي طرق ملتوية وبعيدة عن طاعة الله جل وعلا. فكان الاستثناء في ذلك غير المغضوب عليهم، أي غير طرق اليهود والنصارى المغضوب عليهم، عندهم علم ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم لذلك. ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فختمت السورة بهذه الآية العظيمة، وهي طلب الهداية من الله جل وعلا، وهو صراط، يعني الثبات على صراط الله، على صراط الله المستقيم، الذين يعني وفق الله له عباده الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ثم استثنى صراط المغضوب عليهم من اليهود والنصارى ومن كان في طريقهم وزمرتهم. ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. ننتقل إلى قصار الصور. سورة الناس، نعم. هذه السورة الكريمة من السور التي يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل بها جبريل، وكان يتعوذ بالله قبل أن تنزل عليه، فلما نزلت عليه أخذ بها، هي وسورة الإخلاص. كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما ثم تلا هذه الثلاث الصور، وهذه السورة منها. قل أعوذ برب الناس، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الناس أي مالكهم المتصرفين، فهو الذي يمنعهم ويمنع شرهم عن المستعيذ به منهم من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، هذه صفة للشيطان أنه يوسوس للإنسان عند غفلته عن ذكر الله جل وعلا، فإذا ذكر الله خنس. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا أذن للصلاة ذهب وابتعد عن المسجد حتى إذا انتهى التثويب رجع حتى يخطر بين المصلي ونفسه فيذكر له أشياء لم يذكرها لأنه غفل. وكلما غفل الإنسان عن ذكر الله جل وعلا هجم الشيطان عليه فأشغله بالوسوسة. لهذا ينبغي للإنسان أن يحترس منه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، قال وهو دائما بهذه. لأنه من باب المثال ولله المثل الأعلى، أن الإنسان لو اعتدي عليه من بعض الشباب سأل عن ولي أمرهم فيرفع إليه شأنهم فيكون له يعني عونا على هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أملك لخلقه إنسهم وجنهم، فهو سبحانه وتعالى الملاذ من شر كل ذي شر، وينبغي للإنسان أن يلجأ إليه. نعم، لأن الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، كل إنسان غفل عن طاعة الله وابتعد عنها يحرص أن يكون غيره مثله، أن يكون غيره مثله، ولا يهدأ له بال حتى يضل من استطاع أن يضله. فلا ينظر الإنسان إلى كثرة الهالكين ويقول لو كان هؤلاء على ضلال ما كانوا بهذه الكثرة، ما داموا أنهم كذلك كثرة فالحق في جانبهم. هل يعقل أن الحق مع واحد والباطل مع هؤلاء الكثرة؟ نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيجب على الإنسان أن يحذر من شياطين الإنس والجن، فالوسوسة قد تأتي من الإنسان وهو أقرب إلى الإنسان، وقد يستطيع أن يوسوس إليه أكثر من الشيطان، فيعني يحذر منه كما يحذر من الشيطان. نعم، نعم، الفلق.
فلا منكر في سنته من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اي قل متعوذا اعوذ بانجا وادم واعتصم برب الخلق من خالق الحب والنوى وخالق الاصباح من شر ما خلق. وهذا يشرك به عما خلق الله من نسل وجد وحيوانات فيستعان بخالقها ويشتد الذي فيها ثم خص بعدها عما فقال من شر غاسق اذا وقب اي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الارواح الشريره والحيوانات المؤذيه من شر النفاثات في العقد اي من شر السواحل التي يستعد على فعل من النفث في العقد التي يعقدنها على السحر ومن شر حاسد الى حسد الحاسد هو الذي يحب زوال النعمه عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدم عليه من الاسباب تحقيق استعانته بالله من الشرك وابطال كيده عتق للحاسد العالم لانه لا تصدر العلم الا بحاسد شيء قبل حقه في النفس
هذه السورة يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق. الفلق المراد به فلق الصبح أو فلق الحبة عما فيها من الثمرة من شر ما خلق من عموم الأشرار من جميع المخلوقات إنسها وجنها. قال من شر ما خلق ومن شر غاسق المراد به الليل إذا هجم بظلامه على الأرض لأنه إذا جاء غطى بظلامه على الأرض فتنتشر ذوات الأنفس الشريرة فتؤذي المسلمين تؤذي الإنسان. فتعوذ أو أمره بالتعوذ من شر الليل إذا هجم بظلامه ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات جمع نفاثة وهن السواحر. النساء يعقدن السواحر يعقدن العقد في الخيط ثم ينفثن فيه من ريقهن الممزوج بدعاء غير الله جل وعلا والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. تنفث وتعقد وتقصد من تريد المسحور فيكون الأثر بإذن الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر له تأثير وله ضرر. سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق فهذا يدل على وقوعه. ولهذا يقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. فدل ذلك على أن هؤلاء السواحر ينفثن في العقد فيقع التأثير على من أردنا سحره من الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر له ولأمته أن يتعوذ من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة الله عن الغير وهذا أشر الحاسدين. إذا تمنى زوال نعمة الله على الغير وإن لم تحصل له فهذا أقبح أنواع الحسد. وقد يتمنى حصول النعمة له، وإن لم يتمنى زوالها عن الغير، وهذا من الغبطة. إذا تمنى حصول النعمة التي لفلان فهذا من الغبطة، لما جاء في الأثر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. لكن من تمنى زوال نعمة الله على الغير فهذا هو الحاسد الذي أمرنا بالتعوذ منه. أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شر حاسد إذا حسد. قال: الحاسد هو الذي يحسد، يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. وهذا يعني ناقم من قضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فعلى المؤمن أن يرضى ويسلم ويصبر ويحتسب، يؤمن بقضاء الله وقدره وأنه المالك المتصرف، له حسن التصرف في ملكه، فلا يجوز للإنسان أن يحسد أحدا على صحة أو على مال أو على ولد أو منصب، بل يرضى بما كتب الله له وينظر إلى من هو أدنى منه لئلا يزدر نعمة الله جل وعلا عليه. وإذا حصل هذا في نفس المؤمن فإنه ينبغي له أن يأتي بما يكفره، وهو الاستغفار للمحسود، الاستغفار له والدعاء له وذكره بالحسن حتى يرغم نفسه على حبه، فذلك يكفر ما يحدث في نفسه من الحسد ولا يبقى مستمرا عليه حتى يهلكه. نعم، الإخلاص. هو الله أحد، يعني هو أحد في ذاته سبحانه وتعالى، لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، فهو سبحانه وتعالى متفرد بالأحدية، فلا يشركه فيها أحد من عالم الأرض والسماء، ولهذا تنزه أن يكون له صاحب أو ولد، لأن الصاحب لا يحتاجها إلا من يريد أن يكمله غيره، وكذلك الولد لا يطلبه إلا المحتاج إليه. أما الله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وربوبيته وأحديته، لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا شبيه له، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الصمد، نعم. الصمد، الله الصمد، كما ذكر رحمه الله بأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه وهكذا بقية الصفات فهو سبحانه وتعالى الكامل في الذات والأسماء والصفات. نعم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يشاركه فيها أحد من خلقه ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تشبيه وينزهونه عما نزه نفسه في كتابه وما نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته تنزيها بلا تعطيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وإذا ابتلي أحد منهم بأحد المبتدعة النفاه أو المعطلة وقال بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه لأسماء وصفات المخلوقين فامتحنه بالذات قل له هل ذات الله جل وعلا تشبه عن ذوات المخلوقين أو منزهة؟ فإن قال تشبهها ارتحت منه وكفر والعياذ بالله. وإن قال لا ذات الرب جل وعلا منزهة عن ذوات المخلوق قل له وكذلك أسماء وصفاته. فأسماء الله وصفاته تابعة لذاته وأسماء وصفات المخلوق تابعة له فكل له أسماء وصفات تليق به. نعم ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما أمره الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر صعد جبلا من جبال مكة وجعل ينادي يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمع حوله بطون قريش فقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فصعد عمه إثر ذلك فقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا أو دعوتنا؟ فأنزل الله جل وعلا هذه السورة تتلى إلى قيام الساعة ويؤجر قارئها في فرض أو نفل أو في تلاوة على كل آية يتلوها. وأخبر الله جل وعلا بأنه من أصحاب النار ومات على شركه وكفره وكذلك امرأته أم جميل التي كانت تعينه وتساعده في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تجمع الشوكة أو الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك توعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم تفضل. كان يفتخر على من حوله بالمال والولد، فتوعده الله جل وعلا وبين أن ماله وولده لم ينفعه ولم يرد عنه العذاب. نعم. يدل على علم الله جل وعلا الذي سبق الكائنات. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فعلم الله كل شيء قبل أن يخلق أي شيء، وكتب كل شيء، وقدر كل شيء، وشاء كل شيء. فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. نعم. هذه السورة كما ذكر رحمه الله تعالى أنها تضمنت إشارتان. الإشارة الأولى أن الله جل وعلا بشر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين سينتشر وسيدخل الناس فيه أفواجا، فإذا رأى هذه العلامة فليحمد الله جل وعلا وليشكره على ذلك. وقد حصل هذا عندما كثر الوفود في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة، كان الناس يأتون إلى المدينة أفواجا ودخلوا في دين الله، فهذه بشارة بانتشار الدين الإسلامي وكثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم، مما يستدعي شكره على هذه النعمة. والإشارة الثانية إلى أن هذا إشارة إلى قرب أجله، أنه إذا رأى هاتين العلامتين وهي يعني كثرة دخول الناس في الإسلام وانتشر، فإنه يستعد للقاء ربه. ولهذا لما خطب صلى الله عليه وسلم خطبة بعد أن نزلت هذه السورة، خطب خطبة ومن ضمنها قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجب بعض الصحابة من بكائه، عرف أبو بكر رضي الله عنه أن هذا الكلام يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وقد اختار ما عند الله جل وعلا من نعيم الجنة. هذه السورة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه مع كبار الصحابة، فكأنهم وجدوا في أنفسهم فأراد أن يظهر فضله، فعرض عليهم سؤالا قال: من يعلم معنى سورة النصر؟ فقال بعضهم: هو إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بانتشار الدين وأنه يحمد الله على ذلك. فقال: ما ترى يا ابن عباس أو ما تقول؟ قال: هي إعلام من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، وأنه ما بعد ذلك إلا أن يستعد للقاء الله بالاستغفار. فقال رضي الله عنه: ما أعلم عنها إلا كما تعلم. نعم تفضل. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على عدم أن ذلك صار وصفا لازما له، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين. فيدل ذلك قوله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون، يعني لا في الحال ولا في المستقبل، ولا أنا راض بعبادتكم حتى تعبدوا ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أرضى عن عبادتكم في الحال حتى تعبدوا ما أعبد في المستقبل. ففرق بين الأمرين فقال لكم دينكم ولي دين. نعم. هذا تفسير للكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، ومنه النهر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، طوله شهر وعرضه شهر، كيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وإنه ليذاد عنه من أمته رجال يعرفهم فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، ويحذر كل الحذر أن ينكس على عقبيه أو يتبع هديا غير هديه، حتى لا يصد عن حوضه، وحتى لا يتبرأ منه يوم القيامة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء، الله جل وعلا قد برأ نبيه صلى الله عليه وسلم ممن تفرقوا وتحزبوا وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرح. فيجب على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثبت عليه حتى يموت. ليس الشأن أن يتحلى به وقتا من الأوقات ثم يتخلى عنه، العبرة بالوفاء. كيف يموت الإنسان؟ يموت على الاتباع على السنة، أو يموت راجعا عنها والعياذ بالله. نعم. نعم. ولهذا قال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكون عندك فتطيب نفسي، فإذا ذهبت عنك أحزن أو أقلق فلا أرتاح حتى آتي وأنظر إليك. وإني ذكرت الآخرة وأنك إذا مت ذهبت إلى عليين، وأنا إن دخلت الجنة سأكون في منزلة غير منزلتك، وإن لم أدخلها فلم أرك أبدا. فقال له يعني نزل قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي المثال الذي هو مناسب لهذه الآية، الرجل الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بطهوره أو كان يحرسه بالليل، فطلب مرافقته في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فدل ذلك على أن كثرة السجود والركوع والعبادة هذا مما يقرب العبد من ربه جل وعلا، ويكون سببا في حسن الخاتمة. قال: إن شانئك هو الأبتر. نعم.
جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم.
هذا مما يتبجح به مشرك قريش ويفرحون، يقولون بأن محمدا إذا مات انقطع ذكره لأنه لم يبقى له ذكر حي، لم يبقى بعده من يحمل دعوته، ونسوا أن الأمة كلها تحمل دعوته صلى الله عليه وسلم، ونسوا أن الله جل وعلا قارن اسمه مع اسمه، فلا يذكر إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح إسلام عبد كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يصح أذان من مؤذن حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا إقامة إلا كذلك، ولا تصح صلاة مصل فرضا أو نفلا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأين الأبتر؟ أين المنقطع في زعمهم؟ فالذي يشنع النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضه ويتلمس له المثالب هو الأبتر، هو المقطوع من الله جل وعلا، هو المذموم، هو الذي أبغضه من في السماوات ومن في الأرض، هو الأبتر. نعم.
تفسير سورة النمل هي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين. رأيت للمصلين الذين هم عن الصلاة يساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومن جعل ذنبا لمن ترك حقوقه محقوقا عباده. رأيت الذي يكذب بالدين اي بالعفو والجزاء
المصلين أي الملتزمون بإقامة الصلاة ولكنهم عصوا مما جرت العادة بفتنه والسماحة به. هؤلاء بشدة حرصهم يمنعون الخير بما وافروا به. في هذه السورة الحث على إكرام المسكين والتحفيز على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال، والحث على فعل المعروف ورد الأمور الخفيفة كعادة الإنذار والدم والقتال ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. الله سبحانه وتعالى يعلم بالصواب. الحمد لله رب العالمين.
قوله رحمه الله تعالى في السور وهي مكية أو مدنية، المكي هو ما نزل في مكة، والمدني ما نزل في المدينة، وقيل المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. هذه السورة تضمنت أحكاما، منها بيان من يكذب بقيام الساعة، أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، وهذا أشد الأمور، الذي ينكر قيام الساعة كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن صفات هذا الذي يكذب بيوم الدين، وهو من باب أولى، لأن من كذب بيوم الدين لا يمكن أن يعمل غيره من الأعمال التي هو أقل من الإيمان به. قال: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه بشدة استخفافا بحقه واستهانة به، ولم يحسن إليه كما أمر الله جل وعلا بذلك. ولا يحض على طعام المسكين، لا يكلف نفسه هو أن يتعاهد المساكين الذين هم بحاجة إلى البذل، ولا يأمر غيره، بل ربما أنه يثبط ويكسل. فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة. قال: لا يرحمه لقساوة قلبه، ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، فمن هنا لم يبال به. ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، وعيد شديد صنف من المصلين. قال رحمه الله: الملتزمون لإقامة الصلاة، لكنهم عن صلاة، يعني المفرطون في أوقاتها فلا يبالون بها، قد يخرج وقتها وهم غير مبالين بذلك، مضيعون لها تاركون لها. فإذا كان هذا الوعيد لمن يصلي الصلاة لكنه أخرجها عن وقتها، ولا شك أن أخرجها عن وقتها ليس بالأمر الهين، لأن الله جل وعلا وقت لها أوقاتا لا يقبلها في غيرها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجعل الله للصلوات الخمس أوقاتا، وقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عندما صلى به جبريل في أول الوقت وآخره. فإخراج الصلاة عن وقتها استحق عليه هذا الوعيد، لكن الذي لا يصلي بالمرة فهذا ليس من المصلين وليس من المسلمين، على القول الراجح من أقوال العلماء أنه كافر والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها تاركون لها، وهذا لعموم لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات، والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، يعني السهو الغفلة. أما السهو في الصلاة هذا يقع من كل أحد، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سهى في صلاته، فسلم من ركعتين وقام عن التشهد الأول، وغير ذلك من الأحوال التي ذكرت عنه في صلاته، وهذا من أجل التشريع، من أجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا حصل لهم مثل ذلك. قال: الذين هم يراءون، يعني الذين هم ساهون عن صلاتهم، ومن صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، الأشياء التي ينتفع بها العبد ثم يردها لأصحابها، هذا لا ينبغي منعها، بل من التعاون على الخير وفعل الخير إعارة مثل هذه الأشياء. ذكرها المفسر رحمه الله تعالى، قال: كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحوه، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. الله سبحانه وتعالى يثيب على كل بر وفعل يفعله الإنسان يبتغي به وجه الله جل وعلا، والناس محتاجون إلى هذه الأمور. تجد الإنسان عنده الأموال الكثيرة ولكنه ليس عنده مثل هذه الأشياء الصغيرة، فإذا احتاج إليها وعندك منها شيء فإنه ينبغي لك أن تعمل بهذا الأمر، لأنه من شعب الإيمان. نعم. نعم، هذه السورة كما ذكر المفسر رحمه الله أنها بمثابة الشكر لله جل وعلا على ما أنعم به على أهل مكة من دفع شر جيش أبرهة الذي جاء لهدم الكعبة، فحماه الله جل وعلا، حمى الله البيت، لأنه سيكون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منه، وسيكون قبلة للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال رحمه الله تعالى الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل من هزيمتهم وردهم خائبين خاسئين يموتون في القفار لم يبق منهم أحد، ذلك من حماية الله جل وعلا لبيته المعظم. ومن واجب أهل مكة أن يشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة التي من بها عليهم، لهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت. والله جل وعلا رب البيت ورب الدنيا والآخرة وما فيهما وما بينهما، فهو سبحانه وتعالى الرب المالك المتصرف. نعم. هذه خلاصة رحمه الله ذكرها، خلاصة القصة التي وردت في السورة، وهي أن أبرهة ملك اليمن طلب من ملك الحبشة أو أنه وعده أن يبني له بيتا في اليمن يصرف الناس إلى حجه عن مكة، فأرسل إليه بالفيلة وأعانه بالمال فبنى البيت في صنعاء، فعلم العرب عن ذلك فغاضهم ذلك، فذهب بعضهم وأحدث في ذلك البيت ويعني أوجده في بعض جدرانه، فغضب أبرهة واشتاط غضبا وعزم على هدم الكعبة وجر جيشه إلى مكة جيشا لا قبل لأحد به، كلما اعترضه أحد من العرب هزمه وأخذه في طريق حتى وصل إلى المغمس وخيم هناك وأراد يعني الزحف إلى مكة. فجعل الله في قائد الفيلة شيئا أعجزهم، ما استطاعوا أن يرسلوه في طريقهم، وجعل كلما أثاروه إلى مكة ربض، فإذا وجهوه جنوبا أو شمالا هرول. وفي أثناء هذه الأحوال أرسل الله عليهم جندا من جنده، طيرا من قبل البحر، جماعات كثيرة تحمل معها الحجارة فترميهم، فإذا أصيب الواحد منهم فإنه لا يستطيع المضي كثيرا حتى يسقط ميتا، فأهلكهم الله جل وعلا وحمى بيته وجعله مكانا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وخاطب قريشا امتن عليهم بهذه النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي حماه الله لهم ونجاه من أبرهة وجيشه، وكذلك أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فعليهم أن يشكروا الله جل وعلا على هذه النعم، سلامة بيتهم وحصول الأمن لهم وتجارتهم المستمرة إلى اليمن وإلى الشام. هذا كان الواجب عليهم، أن يحمدوا الله ويشكروه ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إليهم. نعم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال رحمه الله تعالى: أي وعيد ووبال شديد وعذاب لكل همزة لمزة. ذكر الهمزة بأنه بالفعل، يعني بالإشارة بالعين أو الحاجب، أو اليد أو نحو ذلك، انظروا إلى فلان، انظروا إلى هذا. واللمزة باللسان بالغيبة والنميمة، كما قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المطلوب لا يجدون إلا. الحاصل أن هذا الذي سخر أعضاءه بلسانه وعينه أو إشارته إلى عباد الله جل وعلا استخفافا بهم وتنقصا، هذا من الأعمال السيئة التي لا تثمر إلا النتيجة السيئة والأسوأ. الذي يكون بهذه المثابة يحتقر عباد الله، ليس بمتواضع ولا محب لهم. ومن الكبر غمط الناس أي احتقارهم، بطر الحق وغمط الناس. يجب على الإنسان الحذر. قال رحمه الله: من صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، يعني لا شأن له في الآخرة، لا بصدقة ولا بنفقة ولا بأعمال بر، وإنما همه الدنيا، يجمع لها المال وربما أنفقه في شهواته الذي يكون وبالا عليه، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. يحسب بجهله أن ماله أخلده، يعني صاحب المال قد ينظر إليه وينسى الأجل ويجره ذلك إلى طول الأمل. والعاقل هو الذي ينظر إلى الأجل بأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وأن المال ما هو إلا وسيلة للعيش في الدنيا يستفيد منه، فهو بمثابة الراحلة يركبها إلى حيث شاء فيجعله في يده ولا يجعله في قلبه. أما الذي يجعل المال في قلبه فهذا الذي أفلس منه في الدنيا والآخرة. ثم توعده الله جل وعلا بقوله: كلا لينبذن. النبذ هو الطرح بشدة في الحطمة. الحطمة هي جهنم تحطم من يلقى فيها، تحطم العظم واللحم وكل شيء يلقى فيها. ثم قال: وما أدراك ما الحطمة، تعظيما وتفخيما لشأنه. قال: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، لم توقد بالحطب ولا بالقش والأشياء الخفيفة، توقد بأشياء لا تذهب. الحجر لا يفنى والبشر كذلك، يعني الكفار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون. وقودها الناس والحجارة تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب لشدة حرها. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها لا يخرجون منها. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. يعني ليس هناك خروج ولا أمل في الخروج والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مبالغة في تعذيبهم، وإلا فهم لا يستطيعون الخروج منها، لكن أوصدت عليهم أبوابها فهي عليهم مغلقة في عمد، أي من خلف الأبواب ممددة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. نعم. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، باسمكم جميعا يطيب لنا في هذه الدقائق المعدودة أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الوالد محمد عفور، والذي قد جاء إلينا مشاركا في هذه الدورة العلمية، دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن والذي سيكون في شرح أو في تفسير جزء عنها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود شيخنا وأن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يشكر سعيه، كما نهيب جميع الإخوة الحاضرين معنا في هذا المسجد ومن يتابعون عن بعد أن يستفيدوا من مثل هذه الدروس وهذه اللقاءات الطيبة لهؤلاء المشايخ الذين جاءوا من أماكن بعيدة لكي يفيدوا طلاب العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في الجهود ونترك في المجال لشيخنا كي نسمع منه هذا التفسير القيم وهذه الفوائد العلمية. هذا والله أعلم، وأحكام صلى الله عليه وسلم وحمد على آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحييكم أيها الأحبة طلاب العلم ذكورًا وإناثًا، الحاضرين والغائبين، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا الجامع المبارك، جامع خليل ابن سبعان وسارة سنبل رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار، الدورة المباركة، دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في عامها الرابع، والتي نسق لنا مركز الدعوة والإرشاد فرع الرياض في هذه الدورة المباركة المشاركة معكم وبينكم في تفسير جزء عام ولا شك أن أعظم كلام ينظر فيه ويتلى ويتدبر هو كلام رب العالمين الذي لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فإن وفقت فيه لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فذلك فضل الله جل وعلا، وإن جانبت الصواب فذاك مني ومن الشيطان، وأستغفر الله. قال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الله لهن سبيلا. جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فالسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. قال ابن كثير رحمه الله: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واختتمه بالحمد فقال: ما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: علم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن بألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامها على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بما فيه، وأن نعتقد فيه عقيدة أهل السنة والجماعة بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فعلينا أن نجتهد أيها الأحبة في فهم كتاب ربنا، لأنه عبادة، فالنظر فيه وتدبره وتعلم معانيه زيادة على تلاوته وحفظه. فعلى المؤمن أن يجتهد في ذلك، فهو خير ما بذل فيه الوقت وخير ما عبد الله به، وهو الفقه الأعظم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحققه قبل كل فن. فنسأل الله التوفيق لذلك. حد يقرأ لنا؟ تفضل. نعم. عندك تفسير؟ عندك تفسير السعدي؟ إذا كان موجود جيبه. اقرأ له. تيسير الكريم، تيسير الكريم الرحمن في فهم كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هذا يعني جمع بين الماضي والحاضر، فهو يختصر المعنى بعبارة سهلة وبأسلوب شيق وباختصار. فلو تيسر للإنسان أن يتلو القرآن مع النظر فيه فهذا خير على خير. اقرأ فتحة أم الكتاب.
الله هو المهدي المعبود المستحق لإفراده،
المستحق لإفراده بالعبادة وصفه بالصفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسماء دالان على أنه تعالى برحمة واسعة عظيمة التي وزعت كل شيء وعبت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم رحمة مطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. فاعلم ان من القواعد المتفق عليها بين سلف الامه وائمتها الايمان باسماء الله وصفاته واحكام الصفات يؤمنون مثلا بانه الرحمن الرحيم بالرحمه التي اتصل بها المتعلقه بالمخلوق النعم كلها اثر من اثار رحمته وهكذا في سائر الاسماء. يقال في العليم انه عليم يعلم به كل شيء قدير بالقدرة يقدر على كل شيء.
هذا تفسير للبسملة التي بدأ بها رحمه الله تعالى، والكلام فيها مختلف فيه هل هي من الفاتحة أو لا، ومعناها بسم الله أقرأ، لأن الجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر بعده، فيقول الذي يأتي بالبسملة بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، إلى غير ذلك من الأفعال التي تقدر بعد هذا. ثم جاء بلفظ الجلال الذي هو أعرف المعارف وإليه تعود الأسماء والصفات، ثم جاء باسمين عظيمين يتضمنان صفتين من صفات الرحمن، وهو الرحمن الرحيم، فالرحمن صفة عامة تعم البر والفاجر، والرحيم صفة خاصة اختص الله بها عباده المؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بدأ بتفسير الفاتحة التي هي أم القرآن لأنها تضمنت معاني القرآن، ففيها الإلهيات وفيها الأسماء والصفات، فيها توحيد الربوبية، فيها الثواب والعقاب، الجزاء يوم الحساب، فيها أعمال العباد، فهي متضمنة لما اشتمل عليه القرآن من الأوامر والنواهي ومن الرسالات السماوية. والثواب المترتب على ذلك، ولهذا جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الصلاة التي هي أشرف العبادات بعد توحيد الله جل وعلا، فلا تصح صلاة فرضا أو نفلا إلا بقراءة الفاتحة سرا وجهرا. ولهذا افتتح بها القرآن الكريم، وهي أعظم سورة في القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم.
الحمد لله والسلام على الله بصفات الكمال وبإفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد لله أنه في جميع الوجوه. رب العالمين أقربه من ربي جميع العالمين، وهو من سوى الله وهو من سوى الله بخلقه له وإحسانه له من الآلات وإنعامه عليهم التي لو فقدوها لم يمكن لهم الفقاء، فما بهم من نعمة تنفعهم تعالى. التربية المتعالى من دين وعالم عامة وخاصة، العامة هي غرب من مخلوقين ورزق عباده من هذه المصالح التي فيها بقاء في الدنيا، وخاصة التربية الحكمة ترضية التوفيق لكل خير والحسنة لكل شر. ولعل هذا معنى والصدق في قول أهل يمين الأنبياء لفضل الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. هذا قول رب العالمين على اكرامه بالخلق والتذكير والنعم.
كلمة رب هذه تطلق ويراد بها شيء خاص كرب البيت أو رب الأسرة أو رب المال، فإذا دخل عليها أن التي للعهد في الذهن فلا تكون إلا لله جل وعلا. فإذا قيل الرب فهو الله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى العالمين فهذا آكد بأنه لا يكون هذا إلا لله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى رب العالمين برهم وفاجرهم، ومربيهم بالنعم ومغذيهم بها، وخالقهم من العدم ومنشئهم من العدم، ومتفضل عليهم بالنعم، وكذلك مربي أولياءه بما أنزل عليهم عن طريق الرسل من الكتب المنزلة من الأوامر والنواهي، وألهمهم رشدهم، فهو يربيهم بما يلهمه لهم من الهداية الخاصة، هداية الإلهام والتوفيق. فكلمة رب هذه عامة وخاصة. نعم. وكذلك يعني مالك يوم الدين أيضا معاني الربوبية، وهو المالك المتصرف سبحانه وتعالى للدنيا في الدنيا والآخرة، والمالك لما فيهما، لكن يظهر ملكه يوم القيامة، إذ لا ملك لله لأحد في ذلك اليوم إلا لله، كما جاء في قوله جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول يجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار. فالملك أيضا من صفات الربوبية التي تدل على أنه المالك المتصرف في شؤون العباد في العاجلة والآجلة. نعم. يعني إذا كان الملك لله جل وعلا في هذا اليوم فلا ينفع أحد إلا بإذنه جل وعلا، يقبل الشفاعة في من تقبل فيه الشفاعة وهم أهل التوحيد، فلا ينفع والد ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، غيرهم من باب أولى. فيكون الملك لله جل وعلا الذي يفصل بين العباد في ذلك اليوم، فلا ينفع العبد إلا ما قدم من خير. نعم. الأمر الذي الأمر الذي يحتم على الإنسان أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى وأن يستدرك قبل أن يبغته الأجل فيعمل عملاً ينجيه ويستفيد منه قبل أن يعض أصابع الندم فيموت على غفلة أو يموت على كفره أو نفاقه والعياذ بالله. نعم. نعم، يعني إياك نعبد وإياك نستعين تقديم الفعل على المفعول يدل على الاختصاص، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا أيضا فيه بيان لمن يرى بأن العبادة تجوز لغير الله، فإذا كان هذا هو الحال فيعلم بأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، فهو المعبود بحق وغيره لا تجوز عبادته، لا تجوز عبادته. فالعبادة لغير الله جل وعلا عبادة بغير حق وإن وجدت، لكن العبادة بالحق هي لله جل وعلا والاستعانة به. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن أجلها وأفضلها الدعاء فهو العبادة. ولهذا يغلط كثير من المشركين إذا دعوا غير الله جل وعلا ويظنون بأنهم لم يشركوا به، زاعمين أن العبادة محصورة في الركوع والسجود، وجهلوا أن الدعاء الذي دعوه لغير الله جل وعلا هو العبادة. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد عبد غير الله جل وعلا. فالعبادة، فالدعاء من العبادة بل هو العبادة، وكذلك الاستعانة، فالاستعانة والاستعادة وكل طاعة لا يجوز أن تجعل لغير الله جل وعلا. ولهذا إذا اعترف الإنسان بهذين الأمرين فقد قوم نفسه بما يجب لله جل وعلا بأخص العبادات، وهي الدعاء والاستغاثة التي هي من الاستعانة أو الاستعاذة. نعم.
Thank you.
قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون لله ولغيره من الرسل والدعاء، وهداية إلهام وتوفيق، وهذه خاصة بالله جل وعلا. فهذه الهداية المطلوبة من الله هي هداية الإلهام والتوفيق، وهي التي منعها الله سبحانه وتعالى نبيه عندما أراد من عمه أبي طالب أن يسلم، فلم يسبق له في علم الله أنه سيسلم، فمات على شركه، فأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق الهداية في قلب من تحب، ولكن الذي يخلق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن الهداية تأتي بطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولهذا شرع للمصلي أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى، ليس من أحد غيره. فيقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم، المراد بالصراط في الدنيا هو الصراط العملي، استقامة على الكتاب والسنة وما فيهما من الأوامر والنواهي، وامتثال أمر الله واجتناب نهي، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره، امتثال أمره والانتهاء عما نهى عنه، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الصراط العملي الذي من ثبت عليه وفق للصراط الأخروي المعنوي، الذي الصراط الحسي الذي يسير عليه الناس يوم القيامة، ينصب الصراط على متن جهنم فيمضي عليه الخلائق على قدر أعماله. فقد أمرنا بسؤال الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط العملي الذي هو الإسلام والقرآن والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك حتى الممات. هذا هو الصراط الذي أمرنا بطلب الهداية إليه والثبات عليه. ثم ذكر الاستثناء غير الصراط المستقيم، وهو صراط الضالين المغضوب عليهم الضالين، يعني طرق اليهود والنصارى، فهي طرق ملتوية وبعيدة عن طاعة الله جل وعلا، فكان الاستثناء في ذلك غير المغضوب عليهم، أي غير طرق اليهود والنصارى المغضوب عليهم، عندهم علم ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم لذلك، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فختمت السورة بهذه الآية العظيمة، وهي طلب الهداية من الله جل وعلا، وهو صراط، يعني الثبات على صراط الله، على صراط الله المستقيم، الذين يعني وفق الله له عباده الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ثم استثنى صراط المغضوب عليهم من اليهود والنصارى ومن كان في طريقهم وزمرتهم. ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. ننتقل إلى قصار الصور. سورة الناس، نعم. هذه السورة الكريمة، هذه السورة الكريمة من السور التي يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل بها جبريل، وكان يتعوذ بالله قبل أن تنزل عليه، فلما نزلت عليه أخذ بها، هي وسورة الإخلاص. فكان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما ثم تلا هذه الثلاث السور. وهذه السورة منها قل أعوذ برب الناس، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الناس أي مالكهم المتصرفين، فهو الذي يمنعهم ويمنع شرهم عن المستعيذ به منهم من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، هذه صفة للشيطان أنه يوسوس للإنسان عند غفلته عن ذكر الله جل وعلا، فإذا ذكر الله خنس. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن رجع، فإذا أذن للصلاة ذهب وابتعد عن المسجد حتى إذا انتهى التثويب رجع حتى يخطر بين المصلي ونفسه فيذكر له أشياء لم يذكرها لأنه غفل. وكلما غفل الإنسان عن ذكر الله جل وعلا هجم الشيطان عليه فأشغله بالوسوسة. لهذا ينبغي للإنسان أن يحترس منه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، قال وهو دائما بهذه. لأنه من باب المثال ولله المثل الأعلى، أن الإنسان لو اعتدي عليه من بعض الشباب سأل عن ولي أمرهم فيرفع إليه شأنهم فيكون له يعني عونا على هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أملك لخلقه إنسهم وجنهم، فهو سبحانه وتعالى الملاذ من شر كل ذي شر، وينبغي للإنسان أن يلجأ إليه. نعم، الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، كل إنسان غفل عن طاعة الله وابتعد عنها يحرص أن يكون غيره مثله، أن يكون غيره مثله، ولا يهدأ له بال حتى يضل من استطاع أن يضله. فلا ينظر الإنسان إلى كثرة الهالكين ويقول لو كان هؤلاء على ضلال ما كانوا بهذه الكثرة، ما داموا أنهم كذلك كثرة فالحق في جانبهم. هل يعقل أن الحق مع واحد والباطل مع هؤلاء الكثرة؟ نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيجب على الإنسان أن يحذر من شياطين الإنس والجن، فالوسوسة قد تأتي من الإنسان وهو أقرب إلى الإنسان، وقد يستطيع أن يوسوس إليه أكثر من الشيطان، فيعني يحذر منه كما يحذر من الشيطان. نعم. نعم، الفلق. هذه السورة يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق. الفلق المراد به فلق الصبح أو فلق الحبة عما فيها من الثمرة، من شر ما خلق، من عموم الأشرار، من جميع المخلوقات إنسها وجنها. قال: من شر ما خلق ومن شر غاسق. المراد به الليل إذا هجم بظلامه على الأرض، لأنه إذا جاء غطى بظلامه على الأرض فتنتشر ذوات الأنفس الشريرة فتؤذي المسلمين، تؤذي الإنسان، فتعوذ أو أمره بالتعوذ من شر الليل إذا هجم بظلامه. ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات جمع نفاثة، وهن السواحر. النساء يعقدن السواحر، يعقدن العقد في الخيط، ثم ينفثن فيه من ريقهن الممزوج بدعاء غير الله جل وعلا والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. تنفث وتعقد وتقصد من تريد المسحور، فيكون الأثر بإذن الله جل وعلا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر له تأثير وله ضرر. سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق، فهذا يدل على وقوعه. ولهذا يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية. فدل ذلك على أن هؤلاء السواحر ينفثن في العقد فيقع التأثير على من أردنا سحره. من الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر له ولأمته أن يتعوذ من شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، وهذا أشر الحاسدين. إذا تمنى زوال نعمة الله على الغير وإن لم تحصل له، فهذا أقبح أنواع الحسد. وقد يتمنى حصول النعمة له وإن لم يتمنى زوالها عن الغير، وهذا من الغبطة. إذا تمنى حصول النعمة التي لفلان فهذا من الغبطة، لما جاء في الأثر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. لكن من تمنى زوال نعمة الله على الغير فهذا هو الحاسد الذي أمرنا بالتعوذ منه. أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شر حاسد إذا حسد. قال: الحاسد هو الذي يحسد، يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، وهذا يعني ناقم من قضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فعلى المؤمن أن يرضى ويسلم ويصبر ويحتسب، يؤمن بقضاء الله وقدره وأنه المالك المتصرف، له حسن التصرف في ملكه، فلا يجوز للإنسان أن يحسد أحدا على صحة أو على مال أو على ولد أو منصب، بل يرضى بما كتب الله له وينظر إلى من هو أدنى منه لئلا يزدر نعمة الله جل وعلا عليه. وإذا حصل هذا في نفس المؤمن فإنه ينبغي له أن يأتي بما يكفره، وهو الاستغفار للمحسود، الاستغفار له والدعاء له وذكره بالحسن حتى يرغم نفسه على حبه، فذلك يكفر ما يحدث في نفسه من الحسد ولا يبقى مستمرا عليه حتى يهلكه. نعم، الإخلاص. الله أحد، يعني هو أحد في ذاته سبحانه وتعالى، لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، فهو سبحانه وتعالى متفرد بالأحدية، فلا يشركه فيها أحد من عالم الأرض والسماء. ولهذا تنزه أن يكون له صاحب أو ولد، لأن الصاحب لا يحتاجها إلا من يريد أن يكمله غيره، وكذلك الولد لا يطلبه إلا المحتاج إليه. أما الله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وربوبيته وأحديته، لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا شبيه له. فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الصمد، نعم.
الله الصمد المقصود في جميع الأحوال، فأنت عالم عليه
الصمد. الله الصمد كما ذكر رحمه الله بأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، وهكذا بقية الصفات. فهو سبحانه وتعالى الكامل في الذات والأسماء والصفات. نعم.
بكماله أنه لم يلد ولم يولد بكماله الملأ، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه الصفات مشتملة على تفريق الأسماء والصفات.
ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يشاركه فيها أحد من خلقه. ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تشبيه، وينزهونه عما نزه نفسه في كتابه وما نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته تنزيها بلا تعطيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وإذا ابتلي أحد منهم بأحد المبتدعة النفاه أو المعطلة وقال بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه لأسماء وصفات المخلوقين، فامتحنه بالذات، قل له هل ذات الله جل وعلا تثبت تشبه عن ذوات المخلوقين أو منزهة؟ فإن قال تشبهها ارتحت منه وكفر والعياذ بالله، وإن قال لا ذات الرب جل وعلا منزهة عن ذوات المخلوقين، قل له وكذلك أسماء وصفاته. فأسماء الله وصفاته تابعة لذاته، وأسماء وصفات المخلوق تابعة له، فكل له أسماء وصفات تليق به. نعم.
المسلم
ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما أمره الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد جبلا من جبال مكة وجعل ينادي يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع حوله بطون قريش فقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فصعد عمه مثل ذلك فقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا أو دعوتنا؟ فأنزل الله جل وعلا هذه السورة تتلى إلى قيام الساعة، ويؤجر قارئها في فرض أو نفل أو في تلاوة على كل آية يتلوها. وأخبر الله جل وعلا بأنه من أصحاب النار، ومات على شركه وكفره، وكذلك امرأته أم جميل التي كانت تعينه وتساعده في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمع الشوكة أو الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك توعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم تفضل.
فلما قضى من هذا الذنب العظيم الذي هو خزي عليه الى يوم القيامه فقال تبت يدا ابينا اي خسرت يداه وشقي فتب فلم يربح ما اغنى عنه ماله الذي كان عنده وهو يطغى ولا ما كسبه فلم
كان يفتخر على من حوله بالمال والولد، فتوعده الله جل وعلا وبين أن ماله وولده لم ينفعه ولم يرد عنه العذاب. نعم. يدل على علم الله جل وعلا الذي سبق الكائنات. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فعلم الله كل شيء قبل أن يخلق أي شيء، وكتب كل شيء، وقدر كل شيء، وشاء كل شيء. فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. نعم.
Thank you.
هذه السورة كما ذكر رحمه الله تعالى أنها تضمنت إشارتان. الإشارة الأولى أن الله جل وعلا بشر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين سينتشر وسيدخل الناس فيه أفواجا، فإذا رأى هذه العلامة فليحمد الله جل وعلا وليشكره على ذلك. وقد حصل هذا عندما كثر الوفود في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة، كان الناس يأتون إلى المدينة أفواجا ودخلوا في دين الله، فهذه بشارة بانتشار الدين الإسلامي وكثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم، مما يستدعي شكره على هذه النعمة. والإشارة الثانية إلى أن هذا إشارة إلى قرب أجله، أنه إذا رأى هاتين العلامتين وهي يعني كثرة دخول الناس في الإسلام وانتشر، فإنه يستعد للقاء ربه. ولهذا لما خطب صلى الله عليه وسلم خطبة بعد أن نزلت هذه السورة، خطب خطبة ومن ضمنها قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجب بعض الصحابة من بكائه، فعرف أبو بكر رضي الله عنه أن هذا الكلام يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير وقد اختار ما عند الله جل وعلا من نعيم الجنة. هذه السورة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه مع كبار الصحابة، فكأنهم وجدوا في أنفسهم فأراد أن يظهر فضله، فعرض عليهم سؤالا قال من يعلم معنى سورة النصر؟ فقال بعضهم هو إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بانتشار الدين وأنه يحمد الله على ذلك. فقال ما ترى يا ابن عباس أو ما تقول؟ قال هي إعلام من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله وأنه ما بعد ذلك إلا أن يستعد للقاء الله بالاستغفار. فقال رضي الله عنه ما أعلم عنها إلا كما تعلم. نعم تفضل. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على عدم أن ذلك صار وصفا لازما له، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين. فيدل ذلك قوله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون، يعني لا في الحال ولا في المستقبل، ولا أنا راض بعبادتكم حتى تعبدوا ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أرضى عن عبادتكم في الحال حتى تعبدوا ما أعبد في المستقبل. ففرق بين الأمرين فقال لكم دينكم ولي دين. نعم. هذا تفسير للكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، ومنه النهر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، طوله شهر وعرضه شهر، كيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وإنه ليذاد عنه من أمته رجال يعرفهم فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، ويحذر كل الحذر أن ينكص على عقبيه أو يتبع هديا غير هديه، حتى لا يصد عن حوضه، وحتى لا يتبرأ منه يوم القيامة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء. الله جل وعلا قد برأ نبيه صلى الله عليه وسلم ممن تفرقوا وتحزبوا وكانوا شيعا، كل حزب بما لديه فرح. فيجب على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثبت عليه حتى يموت. ليس الشأن أن يتحلى به وقتا من الأوقات ثم يتخلى عنه، العبرة بالوفاء. كيف يموت الإنسان؟ يموت على الاتباع على السنة، أو يموت راجعا عنها والعياذ بالله. نعم. نعم. ولهذا قال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكون عندك فتطيب نفسي، فإذا ذهبت عنك أحزن أو أقلق فلا أرتاح حتى آتي وأنظر إليك، وإني ذكرت الآخرة وأنك إذا مت ذهبت إلى عليين، وأنا إن دخلت الجنة سأكون في منزلة غير منزلتك، وإن لم أدخلها فلم أرك أبدا. فقال له يعني نزل قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي المثال الذي هو مناسب لهذه الآية الرجل الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بطهوره أو كان يحرسه بالليل فطلب مرافقته في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فدل ذلك على أن كثرة السجود والركوع والعبادة هذا مما يقرب العبد من ربه جل وعلا ويكون سببا في حسن الخاتمة. قال إن شانئك هو الأبتر. نعم.
جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم.
هذا مما يتبجح به مشركو قريش ويفرحون يقولون بأن محمدا إذا مات انقطع ذكره لأنه لم يبقى له ذكر حي، لم يبقى بعده من يحمل دعوته. ونسوا أن الأمة كلها تحمل دعوته صلى الله عليه وسلم، ونسوا أن الله جل وعلا قارن اسمه مع اسمه فلا يذكر إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح إسلام عبد كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يصح أذان من مؤذن حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا إقامة إلا كذلك، ولا تصح صلاة مصل فرضا أو نفلا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأين الأبتر؟ أين المنقطع في زعمهم؟ فالذي يشنع النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضه ويتلمس له المثالب هو الأبتر، هو المقطوع من الله جل وعلا، هو المذموم، هو الذي أبغضه من في السماوات ومن في الأرض، هو الأبتر. نعم.
تفسير سورة النمل هي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. رأيت للمصلين الذين هم عن الصلاة يساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
Thank you.
الشيخ الذي لا يقوم إعطاؤه على وجه العارية والمذهبة كالإمام والدب والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة بذمه والسماحة به. هؤلاء بشدة الحسن يمنعون التكليف بما وافروا به. في هذه الصورة الحث على إكرام المسكين والتحقيق على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال الحث على فعل المعروف ورد الأمور الخفيفة كعادة البناء والدم والقتال ونحو ذلك، لأن الله تم من لم يحمل ذلك. الله سبحانه وتعالى يعلم الصواب. الحمد لله رب العالمين.
قوله رحمه الله تعالى في السور وهي مكية أو مدنية، المكي هو ما نزل في مكة، والمدني ما نزل في المدينة، وقيل المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. هذه السورة تضمنت أحكاما، منها بيان من يكذب بقيام الساعة، أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، وهذا أشد الأمور، الذي ينكر قيام الساعة كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن صفات هذا الذي يكذب بيوم الدين، وهو من باب أولى، لأن من كذب بيوم الدين لا يمكن أن يعمل غيره من الأعمال التي هو أقل من الإيمان به. قال فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه بشدة استخفافا بحقه واستهانة به، ولم يحسن إليه كما أمر الله جل وعلا بذلك. ولا يحض على طعام المسكين، لا يكلف نفسه هو أن يتعاهد المساكين الذين هم بحاجة إلى البذل، ولا يأمر غيره، بل ربما أنه يثبط ويكسل. فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة. قال لا يرحمه لقساوة قلبه، ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، فمن هنا لم يبال به. ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، وعيد شديد صنف من المصلين. قال رحمه الله الملتزمون لإقامة الصلاة، لكنهم عن صلاة، يعني مفرطون في أوقاتها فلا يبالون بها، قد يخرج وقتها وهم غير مبالين بذلك، مضيعون لها تاركون لها. فإذا كان هذا الوعيد لمن يصلي الصلاة لكنه أخرجها عن وقتها، ولا شك أن أخرجها عن وقتها ليس بالأمر الهين، لأن الله جل وعلا وقت لها أوقاتا لا يقبلها في غيرها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجعل الله للصلوات الخمس أوقاتا، وقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عندما صلى به جبريل في أول الوقت وآخره. فإخراج الصلاة عن وقتها استحق عليه هذا الوعيد. لكن الذي لا يصلي بالمرة هذا ليس من المصلين وليس من المسلمين. على القول الراجح من أقوال العلماء أنه كافر والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها تاركون لها، وهذا لعموم لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات، والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، يعني السهو الغفلة. أما السهو في الصلاة هذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سهى في صلاته فسلم من ركعتين وقام عن التشهد الأول وغير ذلك من الأحوال التي ذكرت عنه في صلاته، وهذا من أجل التشريع، من أجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا حصل لهم مثل ذلك. قال: الذين هم يراءون، يعني الذين هم ساهون عن صلاتهم، ومن صفاتهم أنهم يمنعون الماعون، الأشياء التي ينتفع بها العبد ثم يردها لأصحابها هذا لا ينبغي منعها، بل من التعاون على الخير وفعل الخير إعارة مثل هذه الأشياء. ذكرها المفسر رحمه الله تعالى، قال: كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحوه، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. الله سبحانه وتعالى يثيب على كل بر وفعل يفعله الإنسان يبتغي به وجه الله جل وعلا، والناس محتاجون إلى هذه الأمور. تجد الإنسان عنده الأموال الكثيرة ولكنه ليس عنده مثل هذه الأشياء الصغيرة، فإذا احتاج إليها وعندك منها شيء فإنه ينبغي لك أن تعمل بهذا الأمر، لأنه من شعب الإيمان. نعم. نعم. هذه السورة كما ذكر المفسر رحمه الله أنها بمثابة الشكر لله جل وعلا على ما أنعم به على أهل مكة من دفع شر جيش أبرهة الذي جاء لهدم الكعبة، فحماه الله جل وعلا، حمى الله البيت لأنه سيكون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منه، وسيكون قبلة للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال رحمه الله تعالى الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل من هزيمتهم وردهم خائبين خاسئين يموتون في القفار لم يبق منهم أحد، ذلك من حماية الله جل وعلا لبيته المعظم. ومن واجب أهل مكة أن يشكروا الله جل وعلا على هذه النعمة التي من بها عليهم، لهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت. والله جل وعلا رب البيت ورب الدنيا والآخرة وما فيهما وما بينهما، فهو سبحانه وتعالى الرب المالك المتصرف. نعم. هذه خلاصة رحمه الله ذكرها، خلاصة القصة التي وردت في السورة، وهي أن أبرهة ملك اليمن طلب من ملك الحبشة أو أنه وعده أن يبني له بيتا في اليمن يصرف الناس إلى حجه عن مكة، فأرسل إليه بالفيلة وأعانه بالمال فبنى البيت في صنعاء، فعلم العرب عن ذلك فغاضهم ذلك، فذهب بعضهم وأحدث في ذلك البيت ويعني أوجده في بعض جدرانه، فغضب أبرهة واشتاط غضبا وعزم على هدم الكعبة وجر جيشه إلى مكة جيشا لا قبل لأحد به، كلما اعترضه أحد من العرب هزمه وأخذه في طريق حتى وصل إلى المغمس، وخيم هناك وأراد يعني الزحف إلى مكة، فجعل الله في قائد الفيلة شيئا أعجزهم، ما استطاعوا أن يرسلوه في طريقهم، وجعل كلما أثاروه إلى مكة ربض، فإذا وجهوه جنوبا أو شمالا هرول. وفي أثناء هذه الأحوال أرسل الله عليهم جندا من جنده، طيرا من قبل البحر، جماعات كثيرة تحمل معها الحجارة، فترميهم، فإذا أصيب الواحد منهم فإنه لا يستطيع المضي كثيرا حتى يسقط ميتا، فأهلكهم الله جل وعلا وحمى بيته وجعله مكانا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وخاطب قريشا امتن عليهم بهذه النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي حماه الله لهم ونجاه من أبرهة وجيشه، وكذلك أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فعليهم أن يشكروا الله جل وعلا على هذه النعم، سلامة بيتهم وحصول الأمن لهم وتجارتهم المستمرة إلى اليمن وإلى الشام. هذا كان الواجب عليهم، أن يحمدوا الله ويشكروه ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إليهم. نعم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال رحمه الله تعالى: أي وعيد ووبال شديد وعذاب. لكل همزة لمزة، ذكر الهمزة بأنه بالفعل يعني بالإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد أو نحو ذلك، انظروا إلى فلان، انظروا إلى هذا. واللمزة باللسان بالغيبة والنميمة، كما قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المتقين لا يجدون إلا. الحاصل أن هذا الذي سخر أعضاءه بلسانه وعينه أو إشارته إلى عباد الله جل وعلا استخفافا بهم وتنقصا، هذا من الأعمال السيئة التي لا تثمر إلا النتيجة السيئة والأسوأ. الذي يكون بهذه المثابة يحتقر عباد الله، ليس بمتواضع ولا محب لهم. ومن الكبر غمط الناس أي احتقارهم، بطر الحق وغمط الناس. يجب على الإنسان الحذر. قال رحمه الله: من صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، يعني لا شأن له في الآخرة، لا بصدقة ولا بنفقة ولا بأعمال بر، وإنما همه الدنيا، يجمع لها المال وربما أنفقه في شهواته الذي يكون وبالا عليه، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. يحسب بجهله أن ماله أخلده، يعني صاحب المال قد ينظر إليه وينسى الأجل ويجره ذلك إلى طول الأمل. والعاقل هو الذي ينظر إلى الأجل بأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وأن المال ما هو إلا وسيلة للعيش في الدنيا يستفيد منه، فهو بمثابة الراحلة يركبها إلى حيث شاء فيجعله في يده ولا يجعله في قلبه. أما الذي يجعل المال في قلبه فهذا الذي أفلس منه في الدنيا والآخرة. ثم توعده الله جل وعلا بقوله: كلا لينبذن. النبذ هو الطرح بشدة في الحطمة. الحطمة هي جهنم تحطم من يلقى فيها، تحطم العظم واللحم وكل شيء يلقى فيها. ثم قال: وما أدراك ما الحطمة، تعظيما وتفخيما لشأنه. قال: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، لم توقد بالحطب ولا بالقش والأشياء الخفيفة، توقد بأشياء لا تذهب، الحجر لا يفنى والبشر كذلك، يعني الكفار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون. وقودها الناس والحجارة تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب لشدة حرها، ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها لا يخرجون منها. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، يعني ليس هناك خروج ولا أمل في الخروج والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مبالغة في تعذيبهم، وإلا فهم لا يستطيعون الخروج منها، لكن أوصدت عليهم أبوابها فهي عليهم مغلقة في عمد، أي من خلف الأبواب ممددة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. نعم. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
Thank you.